يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عيسى عبد الرحيم، سوداني يعمل في المملكة. عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسألكم شيخ عبد الله ويقول: هل التيمم ضربة واحدة لليدين وضربة للوجه، أم كيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وفيه قول أنها تكفي ضربة واحدة، ولكن من القواعد المقررة قاعدة الاحتياط، وقاعدة الاحتياط تأتي في الشريعة على وجوه كثيرة، وليس الغرض هو بيان هذه القاعدة وما يتفرع عنها، وإنما الغرض هو بيان ارتباط هذه المسألة بهذه القاعدة. والاحتياط في هذه المسألة هو أن يتيمم ضربة بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وذلك فيه خروج من الخلاف، لأن المتيمم على هذه الصفة لا يمكن أن يقول له أحد أخطأت في هذا. أما إذا تيمم بضربة واحدة فإنه قد يجد من أهل العلم من يقول إن صلاتك لا تصح، فالأخذ بالاحتياط حينئذ متعين عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل تجوز الصلاة على الميت في المقبرة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، نعم.
جزاكم الله خيرا، يسأل عن الصلاة في جامع بداخله قبر.
الجواب: لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز إدخال الأموات في المساجد وجعل تحويل جزء من المسجد إلى مقبرة، لا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عين فاقين يسأل شيخ عبد الله ويقول: في بعض مجتمعات البيع والشراء تلاحظ أن الباعة يتنصلون من عيوب السلعة بأي طريقة كانت، إما أثناء البيع أو بعد البيع، ما هو توجيهكم يحفظكم الله وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: المبيع يكون معلوما، ومعنى كونه معلوما معلوم بالنظر للبائع وبالنظر للمشتري، والشيء الذي يقع عليه البيع قد يكون سليما من حيث الأصل، فلا يعرض له شيء من العوارض، كسلامة المبيع من جميع العيوب، سواء كانت هذه العيوب كبيرة أو صغيرة، فيكون خاليا من جميع العيوب. ومن المعلوم أن هذا هو الأصل، لأن الأصل في الأشياء هو السلامة، وحينئذ يكون هذا معلوما للبائع ويكون معلوما للمشتري. أما إذا عرض المبيع ولكن كان فيه عيوب لا يعلم المشتري حجمها ولا يعلم البائع أيضا حجمها، لأن السلعة قد تكون مدخلة في المحل من شخص ثالث يريد بيعها وفيها عيوب، لكن لو بين هذه العيوب لما اشتريت السيارة، فيقول للدلال قل هذا الكلام، فحينئذ لا يجوز كتمان العيب لا بالنسبة لصاحب السلعة ولا بالنسبة للدلال إذا كان يعلم هذا العيب. أما بالنظر للمشتري فإذا اشترى السلعة فإنه يكون بالخيار، إذا علم المبيع إذا علم العيب فإنه يكون بالخيار، وإن حصل نزاع بينهما فعليهما مراجعة محكمة البلد التي يقع فيها يقعون فيها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة وصلت إلى برنامج من اليمن حضرموت، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف خ ميم ميم. أخونا عرضنا له رسالة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسألكم شيخ عبد الله ويقول: هل يجوز مشاهدة أشرطة الفيديو التي مسجل عليها محاضرات دينية ومواعظ ومناظرات وأفلام علمية وتعليمية أم لا يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: وسائل إيصال المعلومات إلى الشخص متعددة، وهذه الوسائل قد يقترن بها مصلحة محضة، وقد يقترن بها مفسدة محضة، يعني قد تكون هذه الوسيلة مستخدمة لمصالح محضة وقد تكون مستخدمة لمفاسد محضة، وقد تقترن بمصلحة من وجه ومفسدة من وجه آخر، فقد يكون الغالب هو المصلحة وقد يكون الغالب هو المفسدة، وقد يتساوى جانب المصلحة وجانب المفسدة في نظر المستمع. وبناء على ذلك فلا إشكال فيما إذا كانت الوسيلة مؤدية إلى مصلحة محضة، يعني علم نافع، أن هذا ليس فيه شيء. ولا إشكال أيضا إذا كانت الوسيلة مؤدية إلى مفسدة محضة، أن هذا لا يجوز استماعه. ولا إشكال أيضا فيما إذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة، ولا إشكال أيضا إذا كانت المفسدة أرجح من المصلحة، وإذا تساوت المصلحة والمفسدة فإنه يمنع ذلك، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه هي الصورة التي تنطبق على هذا الجزء من القاعدة، فإن كثيرا من الناس يردد هذه القاعدة، يقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد يحصل خطأ في تصور فهم المراد من ذلك، ولكن الذي ينبغي أن يعلم هو أن المقصود من هذه القاعدة هو التساوي بين المصلحة وبين المفسدة، فعندما يحصل التساوي حينئذ يقال إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيمتنع عن الإقدام على هذا الشيء. أما إذا كان فيه مصلحة ومفسدة ولكن كانت المصلحة راجحة على المفسدة فلا يقال إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن المصلحة هي المغلبة هنا ولا إشكال فيها. وهكذا بالنظر لما إذا كان فيه مصلحة مرجوحة ومفسدة راجحة، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالخمر فيه بعض المصالح، فيه بعض المنافع وفيه مضار، ولكن لما كانت مضاره أعظم كانت منافعه بمنزلة العدم. وهكذا في كل موضع في الشريعة غلب فيه جانب المصلحة، غلب فيه جانب المفسدة على المصلحة، فكأن المصلحة معدومة. وهكذا عندما يغلب جانب المصلحة على جانب المفسدة في الشريعة فحينئذ تكون المفسدة بمنزلة العدم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز إدخال الزوجة على زوج أختها الأعمى مع التزامها بالحجاب الشرعي أم لا؟
الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل في هذا، ولم يقل ما خلا رجل يبصر، وإنما قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذا دليل يعم الأعمى ويعم البصير. ومن القواعد المقررة أن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أفتى في أمر عام وكانت فتواه يتطرق إليها الاحتمال، ولكنه جاء منه هذا الأمر، فحينئذ ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا هو الذي يقول فيه العلماء إن الرسول، وهذا هو الذي هذا الحديث ينطبق على قاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن شبوة، المستمع مهدي مرعي بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول هل يجوز إهداء ثواب القرآن للميت؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، وجاءت أدلة تدل على أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وجاءت أدلة تدل على أن الشخص إذا مات وعليه حج فرض مثلا فإنه يحج عنه. وهذه عبادات، ومن القواعد المقررة أن الأصل في العبادات هو التوقيف، فلا تتعدى الأدلة التي جاءت دالة على هذا الأصل. ومعنى ذلك أن العبادات الأصل فيها هو عدم النيابة، أن الأصل فيها هو عدم النيابة، إلا بدليل يدل على ذلك كما سبق التنبيه عليه بالنسبة للصيام وبالنسبة للحج وكذلك بالنسبة للدعاء. أما كونه يصلي ويجعل ثواب صلاته صلي عن أبيه، أو يصوم ويجعل ثواب صيامه إليه، أو ما إلى ذلك، فأنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هذا المستمع ويقول: يقول البعض إن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، والسنة إن فعلتها لك أجر، وإن لم تفعلها ليس عليك وزر.
الجواب: الذي قال هذا الكلام جاهل، لا يعلم ما يقول من الناحية الشرعية، فإن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنطبق عليه الأحكام التكليفية وتنطبق عليه الأحكام الوضعية، فيكون واجبا وحراما ومكروها ومندوبا ومباحا، ويكون سببا وشرطا ومانعا. فعلى هذا الأساس ينبغي للشخص أن ينظر إلى الصيغة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذه الصيغة صيغة القول تدل على الوجوب أو تدل على التحريم أو تدل على الندب أو على الكراهة أو على الإباحة، وهل ما جاء عنه هل يكون شرطا أو يكون مانعا أو يكون سببا. وهذا لا يعرفه إلا المتخصصين فيه من أهل العلم، فلا ينبغي للشخص أن يتخبط في هذه الأمور وهو لا يدري، لا بالنظر لنفسه ولا بالنظر لغيره، يعني أنه لا يفتي غيره كما أفتى هذا السائل الشخص الذي ذكره. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقول على الله بغير علم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في مجتمعهم كما يقول هذا المستمع في شهر صفر لا يتزوجون إلا إذا خرج هذا الشهر، فما هو توجيهكم؟
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد، ولا يجوز له أن يمتنع عن الزواج في هذا الشهر، وإنما هذا من الأمور التي ترسبت في نفوس بعض الناس من عادات الجاهلية، لأنهم كانوا يتشاءمون به، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد ذلك وأن يمتنع عن الزواج بسبب ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. المسجد الذي في أحد جوانبه غرفة، وهذه الغرفة فيها قبر، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
الجواب: سبق الجواب عن هذا في حلقة مضت، فقلت إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز إدخال الميت وقبره في جانب من جوانب المسجد، والواجب نبشه وإبعاده عن المسجد، وبالله التوفيق.
من الجزائر المستمع بن قادة منور بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقة مضت. وفي هذا اللقاء يسأل شيخ عبد الله ويقول فيما يخص صلاة الصبح: نحن نعلم بأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، وإذا كان المؤذن يؤذن للصلاة الصبح الساعة الخامسة، والوقت الحقيقي لأداء صلاة الصبح هو طلوع الفجر، وهذا الأخير له علامة وهي ظهور شفق أحمر يظهر أفقيا، هل نصلي مع الجماعة ولا نعيد الصلاة، أم نعيد الصلاة في وقتها الحقيقي؟ وإذا كان الإمام هو الذي صلى بنا هل نعيدها جماعة في المسجد؟ نرجو أن توضحوا لنا هذه المسألة، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الأذان إعلام بدخول الوقت، ويجوز تقديمه في الفجر قبل طلوع الفجر بقليل، لكن وجوب أداء الصلاة يبدأ من تحقق دخول الوقت، فلا يجوز للشخص أن يصلي إلا بعد دخول الوقت، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل، ولا فرق فيه أيضا بين الإمام وبين المنفرد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن في سرها أو تتلوه دون مس للمصحف؟
الجواب: لا يجوز لا للحائض ولا للنفساء تتلو القرآن، ولا يجوز لها أن تمس المصحف، وإذا طهرت تقرأ ما يتيسر لها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أب يمتنع عن النفقة على أولاده، هل أخرج وأنا الأم لأعمل وأنفق على نفسي دون موافقته؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا إشكال في أن نفقة الأولاد المستحقين للنفقة لا شك أنها واجبة على والدهم إذا كان يستطيع الإنفاق عليهم، وإذا ترك ذلك فإنه يكون آثما. وإذا كان يمتنع من النفقة عليهم وهو قادر على الإنفاق، فلا يجوز له أن يمنعك عن العمل من أجل حصول نفقة للإنفاق، من أجل حصول أجرة لإنفاقها على الأولاد إذا أمنت الفتنة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجاز طريق الحجاز الجديد بعث مستمع برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: هل تجوز صلاة الجمعة بأربعة أفراد إذ أننا نعمل في مزرعة ونبعد عن المسجد بحوالي 10 كيلومتر، ولا يوجد بالمزرعة سيارة وليس بإمكاننا الخروج بها لأنها ملك للمزرعة والسائق يذهب بها لبيع الخضار، بماذا توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الواجب عليكم أن تصلوا الجمعة مع المسلمين، ومن تعذر عليه حضور الجمعة لمانع يعلم الله صدق هذا الشخص أنه مانعه، فإنه يصليها ظهرا، صليها 4 ركعات بعد دخول وقتها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل لا بد من الوفاء بالنذر؟
الجواب: النذر يختلف، قد يكون نذر طاعة وقد يكون نذر معصية، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا كان النذر نذر طاعة فإنه يفعل هذه الطاعة، وإذا كان النذر نذر معصية فلا يجوز له أن يقدم على ذلك ويكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ترتب على الالتزام بسنة من السنن أذى لشخص الإنسان، ما الحكم حينئذ؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يريد أن يقدم على فعل أمر مسنون ولكن سيترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة التي يريدها، أو سيترتب عليه مفسدة مساوية للمصلحة التي يريدها، فإنه لا يقدم على فعل هذه السنة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب، مرة أخرى. شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عيسى عبد الرحيم، سوداني يعمل في المملكة. عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسألكم شيخ عبد الله ويقول: هل التيمم ضربة واحدة لليدين وضربة للوجه، أم كيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وفيه قول أنها تكفي ضربة واحدة، ولكن من القواعد المقررة قاعدة الاحتياط، وقاعدة الاحتياط تأتي في الشريعة على وجوه كثيرة، وليس الغرض هو بيان هذه القاعدة وما يتفرع عنها، وإنما الغرض هو بيان ارتباط هذه المسألة بهذه القاعدة. والاحتياط في هذه المسألة هو أن يتيمم ضربة بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وذلك فيه خروج من الخلاف، لأن المتيمم على هذه الصفة لا يمكن أن يقول له أحد أخطأت في هذا. أما إذا تيمم بضربة واحدة فإنه قد يجد من أهل العلم من يقول إن صلاتك لا تصح، فالأخذ بالاحتياط حينئذ متعين عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز الصلاة على الميت في المقبرة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن الصلاة في جامع بداخله قبر.
الجواب: لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز إدخال الأموات في المساجد وجعل تحويل جزء من المسجد إلى مقبرة، لا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عين فاقين يسأل شيخ عبد الله ويقول: في بعض مجتمعات البيع والشراء تلاحظ أن الباعة يتنصلون من عيوب السلعة بأي طريقة كانت، إما أثناء البيع أو بعد البيع، ما هو توجيهكم يحفظكم الله وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: المبيع يكون معلوما، ومعنى كونه معلوما معلوم بالنظر للبائع وبالنظر للمشتري، والشيء الذي يقع عليه البيع قد يكون سليما من حيث الأصل، فلا يعرض له شيء من العوارض كسلامة المبيع من جميع العيوب، سواء كانت هذه العيوب كبيرة أو صغيرة، فيكون خاليا من جميع العيوب، ومن المعلوم أن هذا هو الأصل، لأن الأصل في الأشياء هو السلامة، وحينئذ يكون هذا معلوما للبائع ويكون معلوما للمشتري. أما إذا عرض المبيع ولكن كان فيه عيوب لا يعلم المشتري حجمها ولا يعلم البائع أيضا حجمها، لأن السلعة قد تكون مدخلة في المحل من شخص ثالث يريد بيعها وفيها عيوب، لكن لو بين هذه العيوب لما اشتريت السيارة، فيقول للدلال قل هذا الكلام، فحينئذ لا يجوز كتمان العيب لا بالنسبة لصاحب السلعة ولا بالنسبة للدلال إذا كان يعلم هذا العيب. أما بالنظر للمشتري فإذا اشترى السلعة فإنه يكون بالخيار، إذا علم المبيع إذا علم العيب فإنه يكون بالخيار، وإن حصل نزاع بينهما فعليهما مراجعة محكمة البلد التي يقع فيها يقعون فيها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة وصلت إلى برنامج من اليمن حضرموت، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف خ ميم ميم. أخونا عرضنا له رسالة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسألكم شيخ عبد الله ويقول: هل يجوز مشاهدة أشرطة الفيديو التي مسجل عليها محاضرات دينية ومواعظ ومناظرات وأفلام علمية وتعليمية، أم لا يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: وسائل إيصال المعلومات إلى الشخص متعددة، وهذه الوسائل قد يقترن بها مصلحة محضة، وقد يقترن بها مفسدة محضة، يعني قد تكون هذه الوسيلة مستخدمة لمصالح محضة، وقد تكون مستخدمة لمفاسد محضة، وقد تقترن بمصلحة من وجه ومفسدة من وجه آخر، فقد يكون الغالب هو المصلحة، وقد يكون الغالب هو المفسدة، وقد يتساوى جانب المصلحة وجانب المفسدة في نظر المستمع. وبناء على ذلك فلا إشكال فيما إذا كانت الوسيلة مؤدية إلى مصلحة محضة، يعني علم نافع، أن هذا ليس فيه شيء. ولا إشكال أيضا إذا كانت الوسيلة مؤدية إلى مفسدة محضة، أن هذا لا يجوز استماعه. ولا إشكال أيضا فيما إذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة، ولا إشكال أيضا إذا كانت المفسدة أرجح من المصلحة، وإذا تساوت المصلحة والمفسدة فإنه يمنع ذلك، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه هي الصورة التي تنطبق على هذا الجزء من القاعدة. فإن كثيرا من الناس يردد هذه القاعدة، يقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد يحصل خطأ في تصور فهم المراد من ذلك، ولكن الذي ينبغي أن يعلم هو أن المقصود من هذه القاعدة هو التساوي بين المصلحة وبين المفسدة، فعندما يحصل التساوي حينئذ يقال إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيمتنع عن الإقدام على هذا الشيء. أما إذا كان فيه مصلحة ومفسدة ولكن كانت المصلحة راجحة على المفسدة فلا يقال إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن المصلحة هي المغلبة هنا ولا إشكال فيها. وهكذا بالنظر لما إذا كان فيه مصلحة مرجوحة ومفسدة راجحة، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالخمر فيه بعض المصالح، فيه بعض المنافع وفيه مضار، ولكن لما كانت مضاره أعظم كانت منافعه بمنزلة العدم. وهكذا في كل موضع في الشريعة غلب فيه جانب المصلحة، غلب فيه جانب المفسدة على المصلحة، فكأن المصلحة معدومة. وهكذا عندما يغلب جانب المصلحة على جانب المفسدة في الشريعة فحينئذ تكون المفسدة بمنزلة العدم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز إدخال الزوجة على زوج أختها الأعمى مع التزامها بالحجاب الشرعي أم لا؟
الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل في هذا، ولم يقل ما خلا رجل يبصر، وإنما قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذا دليل يعم الأعمى ويعم البصير. ومن القواعد المقررة أن هذه أن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أفتى في أمر عام وكانت فتواه يتطرق إليها الاحتمال، ولكنه جاء منه هذا الأمر، فحينئذ ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا هو الذي يقول فيه العلماء إن الرسول، وهذا هو الذي هذا الحديث ينطبق على قاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن شبوة، المستمع مهدي مرعي بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول هل يجوز إهداء ثواب القرآن للميت؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، وجاءت أدلة تدل على أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وجاءت أدلة تدل على أن الشخص إذا مات وعليه حج فرض مثلا فإنه يحج عنه. وهذه عبادات، ومن القواعد المقررة أن الأصل في العبادات هو التوقيف، فلا تتعدى الأدلة التي جاءت دالة على هذا الأصل. ومعنى ذلك أن العبادات الأصل فيها هو عدم النيابة، أن الأصل فيها هو عدم النيابة، إلا بدليل يدل على ذلك كما سبق التنبيه عليه بالنسبة للصيام وبالنسبة للحج وكذلك بالنسبة للدعاء. أما كونه يصلي ويجعل ثواب صلاته صلي عن أبيه، أو يصوم ويجعل ثواب صيامه إليه، أو ما إلى ذلك، فأنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هذا المستمع ويقول: يقول البعض إن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، والسنة إن فعلتها لك أجر، وإن لم تفعلها ليس عليك وزر.
الجواب: الذي قال هذا الكلام جاهل، لا يعلم ما يقول من الناحية الشرعية، فإن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنطبق عليه الأحكام التكليفية، وتنطبق عليه الأحكام الوضعية، فيكون واجبا وحراما ومكروها ومندوبا ومباحا، ويكون سببا وشرطا ومانعا. فعلى هذا الأساس ينبغي للشخص أن ينظر إلى الصيغة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذه الصيغة صيغة القول تدل على الوجوب أو تدل على التحريم أو تدل على الندب أو على الكراهة أو على الإباحة، وهل ما جاء عنه هل يكون شرطا أو يكون مانعا أو يكون سببا. وهذا لا يعرفه إلا المتخصصين فيه من أهل العلم، فلا ينبغي للشخص أن يتخبط في هذه الأمور وهو لا يدري، لا بالنظر لنفسه ولا بالنظر لغيره، يعني أنه لا يفتي غيره كما أفتى هذا السائل الشخص الذي ذكره. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقول على الله بغير علم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في مجتمعهم كما يقول هذا المستمع في شهر صفر لا يتزوجون إلا إذا خرج هذا الشهر، فما هو توجيهكم؟
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد، ولا يجوز له أن يمتنع عن الزواج في هذا الشهر، وإنما هذا من الأمور التي ترسبت في نفوس بعض الناس من عادات الجاهلية، لأنهم كانوا يتشاءمون به، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد ذلك وأن يمتنع عن الزواج بسبب ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. المسجد الذي في أحد جوانبه غرفة، وهذه الغرفة فيها قبر، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
الجواب: سبق الجواب عن هذا في حلقة مضت، فقلت إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز إدخال الميت وقبره في جانب من جوانب المسجد، والواجب نبشه وإبعاده عن المسجد، وبالله التوفيق.
من الجزائر المستمع بن قادة منور بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقة مضت. وفي هذا اللقاء يسأل شيخ عبد الله ويقول فيما يخص صلاة الصبح: نحن نعلم بأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، وإذا كان المؤذن يؤذن للصلاة الصبح الساعة الخامسة، والوقت الحقيقي لأداء صلاة الصبح هو طلوع الفجر، وهذا الأخير له علامة، وهي ظهور شفق أحمر يظهر أفقيا، هل نصلي مع الجماعة ولا نعيد الصلاة، أم نعيد الصلاة في وقتها الحقيقي؟ وإذا كان الإمام هو الذي صلى بنا، هل نعيدها جماعة في المسجد؟ نرجو أن توضحوا لنا هذه المسألة، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الأذان إعلام بدخول الوقت، ويجوز تقديمه في الفجر قبل طلوع الفجر بقليل، لكن وجوب أداء الصلاة يبدأ من تحقق دخول الوقت، فلا يجوز للشخص أن يصلي إلا بعد دخول الوقت، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل، ولا فرق فيه أيضا بين الإمام وبين المنفرد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن في سرها أو تتلوه دون مس للمصحف؟
الجواب: لا يجوز لا للحائض ولا للنفساء تتلو القرآن، ولا يجوز لها أن تمس المصحف، وإذا طهرت تقرأ ما يتيسر لها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أب يمتنع عن النفقة على أولاده، هل أخرج وأنا الأم لأعمل وأنفق على نفسي دون موافقته؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا إشكال في أن نفقة الأولاد المستحقين للنفقة لا شك أنها واجبة على والدهم إذا كان يستطيع الإنفاق عليهم، وإذا ترك ذلك فإنه يكون آثما، وإذا كان يمتنع من النفقة عليهم وهو قادر على الإنفاق فلا يجوز له أن يمنعك عن العمل من أجل حصول نفقة للإنفاق، من أجل حصول أجرة لإنفاقها على الأولاد إذا أمنت الفتنة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجهة طريق الحجاز الجديد بعث مستمع برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: هل تجوز صلاة الجمعة بأربعة أفراد، إذ أننا نعمل في مزرعة ونبعد عن المسجد بحوالي 10 كيلومتر، ولا يوجد بالمزرعة سيارة، وليس بإمكاننا الخروج بها لأنها ملك للمزرعة، والسائق يذهب بها لبيع الخضار، بماذا توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الواجب عليكم أن تصلوا الجمعة مع المسلمين، ومن تعذر عليه حضور الجمعة لمانع يعلم الله صدق هذا الشخص أنه مانعه، فإنه يصليها ظهرا، صليها 4 ركعات بعد دخول وقتها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل لا بد من الوفاء بالنذر؟
الجواب: النذر يختلف، قد يكون نذر طاعة وقد يكون نذر معصية، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا كان النذر نذر طاعة فإنه يفعل هذه الطاعة، وإذا كان النذر نذر معصية فلا يجوز له أن يقدم على ذلك ويكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ترتب على الالتزام بسنة من السنن أذى لشخص الإنسان، ما الحكم حينئذ؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يريد أن يقدم على فعل أمر مسنون ولكن سيترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة التي يريدها، أو سيترتب عليه مفسدة مساوية للمصلحة التي يريدها، فإنه لا يقدم على فعل هذه السنة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم. ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.